أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن رجوع العام إلى المجتهد الجامع للشرائط لا ينحصر فقط بالأحكام الواقعية التي يستنبطها ذلك المجتهد، بل يشمل ويعم ماذا؟ مؤديات الأدلة التي تدلل على الأحكام الظاهرية، وكذلك أيضا يشمل الأصول العملية التي يستنبط بها المجتهد تلك الأحكام من الاستصحاب والبراءة الشرعية والبراءة العقلية وأصالة الاحتياط وهلم جرى. بعد ذلك أشكلنا بإشكالين. الإشكال الأول هو أنه كيف يكون استنباط المجتهد حجة الآتي من خلال إجراء أصل شرعي كالاستصحاب، والحال أن حجية ذلك الأصل تتوقف على وجود شك للمكلف، وهو غير ملتفت المكلف ليأخذ بهذه النتيجة التي توصل إليها المجتهد من إجراء ذلك الأصل الشرعي. وأجبنا على هذا الإشكال بالإجابة التالية، بأن خلاصة كالتالي: نعم، بأن استنباط المجتهد من الأصول الشرعية يجري في حقي وفي حق مقلدي، وإن كان ذلك العام غير ملتفت، يعني ما عنده شك، ولكن لا بأس بجريان الأصل في حقه. ليش؟ نعم، لأن الفتوى تكون بنحو عام ولا تجري بنحو فعلي إلا للملتفت، يعني تشمل الملتفت وغير الملتفت، ولا بأس بذلك. مثل تنجز بقية الأحكام الشرعية، منجزية والفعلية تتوقف على ماذا؟ العلم. هنا كذلك لا فرق. قد يقال إن الأصل يجري بنحو تام وعام في حق غير الملتفت، ولكنه لا يكون فعليا إلا في حق الملتفت. خلاصة يعني. أما بالنسبة للأصل الشرعي العقلي فهذه المسألة فيه عويصة، يعني فيها شيء من الغموض. لماذا؟ لأن استنباط الحكم من خلال إجراء الأصل العقلي ليس بالأمر الهين كما ذكرنا، بل يتوقف على إمعان النظر ومراجعة الأدلة وبالتالي كيف يكون العامي؟ نعم، يجري نتيجة هذه الفتوى الجائية من خلال الأصل العقلي، مثل قلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والحال أن العامي لا يمكنه أن يصل إلى هذه الدرجة من إمعان النظر، لأن فيها ماذا؟ نقض وإبرام، كما يذكر ذلك في علم الأصول. لكن أيضا هناك إجابة على هذا الإشكال. خلاصة الإجابة ذكرناها باقتضاب، واليوم سنذكرها بشيء من البيان والتفصيل. خلاصة الإجابة كالتالي: الأصل العقلي صحيح يحتاج إلى إمعان نظر وجولان فكر، ولهذا يكون فيه اختلاف بين الأصوليين، والعامي ليس بقادر أن يصل إلى هذه المرتبة من إمعان النظر، ولكن بما أن المجتهد هو يرى حجية فتاواه على نفسه وعلى جميع من يرجع إليه، فبالتالي يكون استنباطه حتى وإن كان آت من الأصل العقلي كقاعدة قبح العقاب وتطبيق هذه القاعدة على الشبهة الحكمية التحريمية والقول مثلا بحلية التتن، لكن بما أن العامي أيضا يعلم أن فتاوى هذا المرجع أو العالم هي حجة في حقه من دون تفصيل بين أن يكون مستند هذه الفتاوى يرجع إلى الكتاب والسنة أو الأعم من الكتاب والسنة، بمعنى ما دل الكتاب والسنة على حجيته، لأن أنا أسمي هذا دائما الأمور التراتبية، يعني صحيح أن الكتاب والسنة واضح أن استنباط المجتهد حجة في حق العامي المستند إليهما، ولكن أيضا الكتاب والسنة دلل على حجية فتوى هذا المجتهد بنحو مطلق، يعني من دون تفصيل أن يكون استناد هذه الفتوى لدليل اجتهادي أو إلى دليل فقاهتي كالأصل العملي. بما أنه يصح الاستناد إلى المجتهد بنحو مطلق فهذا يكفي في حجيات فتوى المجتهد المستندة إلى الأصل العملي العقلي. ولهذا يقول الماتن: الفقهاء شو يسوون؟ هذا درسنا اليوم. الفقهاء ديدنهم على الإفتاء في حق أنفسهم وفي حق من يرجع إليهم بنحو مطلق، يعني لا يفصلون ويقولون إن الفتاوى التي تصدر عنا ومنا هي حجة إذا كانت تستند إلى الكتاب والسنة، وأما إذا كانت تستند إلى الأصل العملي الشرعي أو العقلي فهناك توقف في الأخذ بهذه الفتاوى، لا، هم على اطمئنان، على اطمئنان بل جزم بحجية الفتاوى الصادرة عنهم ومنهم في حق من يرجع إليهم. نعم، ولهذا الماتن يقول يعني لا إشكال في حجية فتاوى المجتهد الجامع للشرائط، حجية فتاوى وإن كانت مستندة إلى الأصول العملية الشرعية أو إلى الأصل العقلي، إن قلت بأن المجتهد في بأن العامي في الأصل العملي الشرعي غير شاك، فالتفت إلى الإجابة التي قدمناها، وإن قلت بأنه لا يدرك ماذا؟ كبرى الأصل العقلي قبح العقاب بلا بيان، فنقول نعم، نقول إن بتعبيرنا نحن الذي أوردناه اليوم، نقول إن هذه الفتاوى بنحو مطلق حجة، سواء استندت إلى الأصل العملي الشرعي أو إلى الأصل العملي العقلي، لأن حجية الفتاوى من هذا المجتهد الجامع للشرائط التي دل الدليل الشرعي عليها لم يحصر الحجية، بما إذا كانت مستندة إلى الكتاب والسنة، بل أعم من ذلك، يعني من الكتاب والسنة بنحو مباشر أو مما دلل الدليل الشرعي على حجيته بنحو تراتبي كما عبرنا، يعني بشكل غير مباشر. إلى هنا إذن اتضح لدينا وتبين عندنا حجية فتاوى المجتهد بنحو مطلق، سواء استندت إلى الآية أو الرواية أو إلى الأصل العملي كالاستصحاب مثلا أو أصالة الاحتياط، أو إلى الأصل العملي العقلي كقاعدة قبح العقاب بلا بيان. طيب، هنا أيضا إشكال آخر ودافع قد يقال إنه لا إشكال في حجية فتوى المجتهد المستند إلى الأصل العقلي على نفسه. ليش؟ أي لأنه لا طريق له لمعرفة الحكم الشرعي إلا بالاستناد إلى هذا الأصل العقلي. ولكن من قال إن العامي أيضا كذلك يماثل المجتهد، مع أن العامي قد يكون لديه وعنده طريق يستطيع الاستناد إليه. ما هو الطريق الذي يلجأ إليه العامي؟ أن يقلد غير هذا المجتهد الذي أفتى بمفاد الأصل العقلي، يعني يرجع إلى مجتهد آخر. أي وحينئذ لا يكون مفاد الدليل العقلي الذي استنبطه المجتهد ألف حجة على هذا العامي غير المجتهد. نعم، هو حجة على المجتهد، ولكن بما أن العامي يستطيع الرجوع إلى غيره فليس مفاد هذا الاستنباط حجة على العامة. قد يقال أو قد يورد هذا الإشكال. الماتن يقول إن هذا الإشكال إن هذا الإشكال غير وارد، لا يرد هذا كإشكال على حجية استنباط المجتهد الجامع للشرائط في حق مقلدين. قلنا في حق نفسه هذا لا إشكال فيه. ليش؟ يقول الماتن: صحيح أن المجتهدين يختلفون في مسألة إجراء هذا الأصل العملي العقلي، فبعضهم مثلا قد يقول بشنو؟ بأن العقل يحكم بقاعدة حق الطاعة كما ذهب إلى ذلك الشهيد الصدري رحمه الله، ولكن هذا المعنى لا يعني أن المجتهد، لا يعني أن العام لا يستطيع أن يرجع إلى المجتهد الجامع للشرائط. وذلك احنا شو نقول؟ نقول تارة يكون هذا العام قد رجع إلى الأعلم، فحتى وإن وجد مجتهد آخر غير أعلم لا يرى حجية هذا الأصل العقلي، فلا يكون قوله حج على العام كي يستطيع أن يرجع إليه، لأن العام لابد أن يرجع إلى الأعلم. نعم، فإذا كان هذا العام قد رجع إلى الأعلم فتكون فتوى الأعلم حج على نفسه لكونه الأعلم في نظر نفسه، وحج على مقلدين لكونه الأعلم في نظرهم، بل وحج حتى على غير ذلك المجتهد، على ذلك المجتهد الآخر غير الأعلم. ليش؟ لأن العام والمجتهد الأعلم كلاهما يرى أن الفتوى الصادرة من المجتهد الأعلم هي المتعينة للعمل في نظرهما، طبعا في نظر ذاك المجتهد الآخر هي غير منجزة، ولكن كلامنا في نظرهما تكون الفتوى المنجزة عليهما وعلى المجتهد غير الأعلم أيضا، وإن كان المجتهد الأعلم غير الأعلم لا يرى ذلك. فإذا يكون نلتفت، ليش؟ واضح الأعلم يرى خطأ فتوى غير الأعلم، والعامي يرى عدم حجية فتوى غير الأعلام. أي طيب، إن قلت هذا إذا كان المجتهد الذي رجع إليه العامي هو الأعلم، المسألة تكون فيها شيء من الوضوح. لكن إذا رجع إلى شنو؟ إلى شخص يساوي غيره، يعني مع التساوي، يقول حتى إذا تساوي واضح ما في أولوية بالنسبة للعام تستدعيه أن يرجع إلى غير مرجعه الذي أفتى بمفاد هذا الأصل العقلي. فهنا بما أن المجتهدين يتساويان في الفضيلة العلمية، إما أن نقول بالتساقط كما هو مبنى، يعني إحدى الفتويين تعارض الفتوى الأخرى، أو نقول بالتخير، والقول بالتخير معناه شنو؟ مسوغية اعتماد العام على فتوى مرجعه. إيه؟ فلا يعني هذا الإشكال الذي أوردناه بادئ ذي بدء، لا يعني أن العام يوجد له طريق آخر يسوغ له الأخذ بفتوى مجتهد آخر غير الفتوى التي هي مفاد دليل عقلي أفتى بها مرجعه. ليش؟ لأن المرجع ما يكون أعلم فيتعين في حقه فتوى هذا الأعلم، وأما أن يكون مساوي فالفتويان إما أن تتساقطا وإما أن يتعين في حقه ماذا؟ فتوى مرجعه. فما يجوز له أن يرجع إلى، لكن هناك رأي آخر طبعا وهو القول بالتخيير بين فتوي المتساويين في إعمال مفاد هذا الأصل العقلي، لأن عندنا أما التساقط أو التخيير. أي التخيير إيش قلنا؟ قلنا يعني معناه مسوغية رجوع العام إلى مرجعه ورجوع العام إلى فتوى ذلك المجتهد الآخر. لكن مع ذلك هذا لا يعني أن الفتوى التي صدرت من مرجعه ليست بحجة، لأن تبقى على حجيتها، إذ هو مخير بين الأخذ بها وبين الأخذ من المرجع الآخر الذي هو غير مرجعه. طيب الإشكال الآخر، فإذا الإشكال هذا الذي أوردناه لا يكون واردا، يعني ممكن الخروج عنه والتفصي منه، ممكن أن نرد هذا الإشكال بالجوابين اللذين ذكرناهما. الإشكال الآخر على حجية فتوى هذا المجتهد بمفاد شنو؟ بمفاد الأصل العقلي، هو كالتالي: قد يقال إن مفاد الأدلة الدالة على جواز رجوع العام إلى المجتهد الجامع للشرائع، هذه مفادها ما هو؟ مفادها ترجع إلى العالم وإلى الفقيه وإلى الراوي وإلى الناظر في الحلال والحرام وإلى أهل الذكر. ويعني ذلك ما هو؟ يعني أن الأدلة التي ينبغي أن تأخذ بها من هذا العالم لابد أن تكون راجعة إلى الأحكام التي استند فيها العالم إلى شنو؟ إلى الرواية أو الآية أو الأصل العملي الشرعي. أما الأصل العملي العقلي فلا دليل على أن يكون حجة بمفاد هذه الأدلة. إذن عرفنا الإشكال، هناك أدلة جوزت لنا الرجوع إلى العالم الجامع للشرائع، لكن قلنا كما أوردنا ذلك عن المحقق الخوئي يرحمه الله، هذه الأدلة شو تقول؟ تقول ارجع إليه لكونه العالم، لكونه الفقيه، لكونه من أهل الذكر، لكونه الناظر في الحلال والحرام. طيب كل هذه العناوين لا تنطبق على من أفتى بمفاد الأصل العقلي. الجواب هنا جوابان: الجواب الذي ذكرته أنا فيما تقدم، والجواب الذي يعطيه المات. خلاصة إجابة المات يقول: نحن أقوى دليل استندنا إليه في جواز التقليد ما هو؟ السيرة الارتكازية العقلائية التي دللت على جواز رجوع الجاهل إلى العالم. هذه السيرة قلنا ترجع إليه لكونك من غير أهل الاختصاص، ليشخص لك هذا العالم الوظيفة العملية كي تخرج من تبعة التكليف والعقاب الإلهي إذا لم تعلم، إذا لم تعمل بذلك التكليف المنجز في حقك. تتعلم بوجود تكاليف في الشريعة، كيف يعني تمتثل هذه التكاليف؟ لابد أن ترجع بمفاد هذه السيرة العقلائية الارتكازية إلى شنو؟ إلى العالم. والعالم هذه السيرة ما دللت على حجية فتاوى إذا كانت مستنبطة فقط من الكتاب والسنة، بل دللت على حجية فتاوى بنحو مطلق. ويكفي الاستناد إلى هذه السيرة في الاعتماد على مفاد فتاوى هذا العالم المرجع التي يستنبطها من الأصول العقلية كقاعدة قبح العقاب. نعم، لا إشكال في ذلك. وإحنا قلنا إجابة لعلها أقرب إلى الفهم من هذه الإجابة، إحنا مو نستند فقط إلى الأدلة إلى السيرة، أيضا حتى الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية التي دللت على كونه أهل الذكر. وأهل الذكر ما يختص فقط بكونه يعني أن يعرف الدليل بشكل مباشر من الكتاب والسنة، ممكن أن يعرف الدليل بشكل غير مباشر من الكتاب والسنة. ولهذا يعني الأدلة الدالة، بعضهم هكذا يستدل، الأدلة الدالة على الأصل البراءة الشرعية كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه الأدلة أيضا دالة على مفاد وحجية شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. يعني لكن في الاستفادة منها في البراءة الشرعية تصير الدليل شرعي، استفادة منها من خلال الدليل العقلي أو القاعدة العقلية شو يصير؟ تصير إرشادية إلى ذلك الدليل. وقد مر علينا شيء من هذا الكلام في الذي يرجع إلى شنو؟ إلى هذا المفاد. يعني إيه؟ يعني لا بأس بالاستناد إلى فتاوى هذا العالم، هذا العالم في استنباطاته من شنو؟ من الأصل العملي العقلي. وليس بالضرورة أن نستند إلى حجية فتاواه، إلى السيرة العقلائية كما قال الماتن صاحب المحكم، بل أيضا نستطيع أن نستند إلى حجية فتاوى بشكل مطلق إلى نفس الأدلة الدالة على حجية فتاوى في استنباطاته من الكتاب والسنة لكونه من أهل الذكر. هذه ما فصلت، ما قالت لنا أن فتاوى حجة فقط فيما يستنبطه من خلال الكتاب والسنة بشكل مباشر أو غير مباشر. ارجعوا إلى التطبيق. قال نعم، فلعل الأولى أن يقال إن موضوع الأصل إن كان هو الشك فهو فعلي في حق العام الملتفت لحكم المسألة الفرعية الفاحص عن حكمها. هذه إجابة عن شنو؟ عن كيفية حجية مفاد الأصل الشرعي في حق العام غير الملتفت، ولا ضرر في إطلاق المجتهد الفتوى بها بنحو يشمل الغافل عنها. ليش؟ لعدم ترتب العمل عليه حال غفلته، هو ما براح يعمل، لكن إذا التفت راح تتنجس تلك الفتوى في حقه، إلا في حق الملتفت المعتمد على الفتوى. وإن كان هو عدم الدليل كما هو الظاهر الذي يقتضيه التأمل في أدلة الأصول. يعني إحنا أصلا إيش قلنا؟ قلنا السبب في منجزية هذه مفاد هذه الأصول العملية الشرعية هو عدم وجود دليل، وهذا هو الصحيح. يقول الماتم أن هذا ما عنده دليل، فيستند إلى ماذا؟ أصالة البراءة الشرعية أو إلى الاستصحاب أو قاعدة الاحتياط. يقول وإن كان هو عدم الدليل كما هو الظاهر الذي يقتضيه التأمل في أدلة الأصول العملية، فهو من الأصول الواقعية التي يدركها المجتهد، فيصير ما في إشكال أصلا في حق نفسه وفي حق المقلدين وحق العامي الذي يرجع إليه. كما أنه سبق في الاستصحاب أن المراد باليقين بالحدوث المأخوذ في موضوع الاستصحاب ما يعم قيام الحجة على، يعني اليقين مو يراد به اليقين الوجداني فقط، بل إذا قام دليل عليك، يعني مثلا أنت عندك مثلا شيء، عندك يقين بشنو؟ بطهارة هذا الماء، ثم شككت فيه، الآن جاك شنو؟ جاك شخص وأخبرك بأنه نجس، قلنا خلاص انتقض يقينك السابق هنا بيقين لاحق، لكن هذا مو يقين حقيقي، سمينا يقين شنو؟ يقين معتبر بنظر الشارع، يعني حجة يا عم، الحجة حجة معتبرة بنظر الشارع. ولذلك يقول كما أنه سبق في الاستصحاب أن المراد باليقين بالحدوث الموضوع في موضوعه ما يعم قيام الحجة، وهنا الإخبار بأنه نجس صار حجة، وهو حاصل في حق العامي. ليش؟ لأن فتوى هذا المجتهد تصير كاليقين في حقه في حدوث الحكم، كما أشرنا إليه في الأمر الثاني من تمهيد الكلام في الاستصحاب. بل لا يبعد ثبوته بمجرد قيام الدليل الشرعي عليه الذي يعثر عليه المجتهد ويدرك عموم هذا الدليل في حقه وفي حق مقلدي للعامي، وإن لم يرجع إليه العامي أو غفل عن فتوى المجتهد على طبقه، وحينئذ يصح للمجتهد الفتوى بما يناسب كبرى هذا الدليل اللي سميناه الأصل العملي الشرعي. ويقول هذه الفتوى يسوغ لي الاعتماد عليها، ويجوز لكل من رجع إليها أيضا أن يعمل بها. وأما الأصل العقلي فالظاهر أن كبرى واقعية، ولذا يقع الاختلاف والتخطئة في هذه الكبرى بين المجتهدين، كما أنه يغلب عجز العام عن إدراكها وإن كانت وجدانية، لأنها مورد للشبه والنقض بالطرد والعكس التي يعجز العام عن دفع هذه النقود ليثبت حجية هذا الأصل العقلي، فلا بد من رجوعه للمجتهد في هذا الأصل. نعم لو قدر هذا العام صار عنده شيء من الفضيلة والفهم وقدر على تشخيص ذلك وخالف المجتهد فيها يمتنع عليه الرجوع إلى المجتهد، وقد تقدم ذلك أن بعض يعني من عنده إدراك راح يتنجز في حقه ما يصل إلى الإطمئنان بحجيته. امتنع عليه الرجوع لفتوى في المسألة الفرعية المبتني عليها، كما هو الحال في سائر موارد مخالفته للمجتهد في بعض مقدمات الاستنباط التي ذكرناها فيما تقدم، على ما تقدم التنبيه عليه في آخر الكلام في تجزي الاجتهاد، قلنا يصير واحد مجتهد متجزئ فيعمل في الأبواب أو في المسائل الفقهية على حسب رأيه، المسائل التي لا يستطيع الاستنباط لها يرجع إلى المجتهد الجامع للشرائط. هنا كذلك بما أنه يدرك هذا العام مفاد الأصل العقلي عليه أن يعمل على وفق إدراكه. وأما دعوة أن تمامية موضوع الأصل في حق المجتهد ثابتة لعدم عثوره على الدليل في المسألة، لكن هذا لا يستلزم تمامية موضوع الأصل في حق مقلدين في حق العامة. ليش؟ لأن ممكن للعامة أن يرجع إلى مجتهد آخر غير هذا المجتهد الذي رجع إليه، لمجتهد آخر يرى وجود الدليل الرافع لموضوع الأصل، حتى لو قال بالاحتياط في المسألة ارتفع هذا الأصل مفاد الأصل العقلي. يعني مثلا شبهة حكمية تحريمية حرمة شرب التتن، هذا مرجعي قال مثلا ماذا بالجواز، لكن في مجتهد ثاني يقول ماذا بالاحتياط، فأنا أرجع إلى المجتهد الثاني فيحرم علي شرب التتن. فهي مدفوعة بأن اختلاف المجتهدين أو المجتهدين في تحقق موضوع الأصل لا يمنع من عموم ما وصل إليه كل منهم بنظره لنفسه ولغيره. فمن يرى تحقق موضوع الأصل في حق نفسه سوف يراه أيضا في حق العام الذي يرجع إليه، الذي قد يرجع للمجتهد الآخر، بل في حق ذلك المجتهد أيضا، لأنه يرى نفسه ماذا؟ هو المصيب، والمجتهد المخالف له في الرأي هو المخطئ، كما يرى الأصوليون أن رأيهم في إجراء قاعدة قبح العقاب هي الصحيحة ورأي الإخباريين هو الخطأ، أيضا لخطئه بنظره في دعوى وجود الدليل الرافع لموضوع الأصل العقلي. فله أن يفتي هذا المجتهد، فله إطلاق الفتوى المطابقة لمضمون الأصل العقلي، لكن العام شو يسوي؟ وأما العام فلا مجال له للرجوع للمجتهد الآخر الثاني، حتى تقول عنده مندوحة عنده طريق. ليش لا مجال؟ الذي يرى وجود الدليل إلا إذا علم كون هذا الذي سوف يرجع إليه هو الأعلم، والمفروض بالعكس مرجعه هو الأعلم. أما لو كان مفضولا يعني هذا الثاني هو المفضول هو غير الأعلم، فتصلح فتوى الأفضل الأعلم اللي هو مرجعه الذي هو مرجعه لإثبات خطأ ذلك الشخص الثاني، خطأه في حق العامة بمقتضى ما دل على ترجيح الأعلمية، فيكون فاقدا للدليل ويتم في حقه موضوع الأصل. وأما مع التساوي بين المجتهدين فأيضا يقول فليس العام في رجوعه لهذا الشخص الثاني بأولى من رجوعه لمرجعه الأول. فنقول ماذا؟ إما أن تتساقط الفتويان، أو نقول بالتخير بينهما الراجع إلى جواز رجوعه للأول وتصديق فتوى مرجعه، وإن كان هو غير أعلم لكنه مساوي، بس تكون فتوى مرجعه صحيحة، فلا يكون الدليل الذي اعتقده الثاني ولا اعتقاد هذا الثاني المرجع الثاني منجزا في حق العام، لأن أما يدلل على التخير ففتوى مرجعه حجة، أو يدلل على التساقط فبالتالي هذا ما عنده مندوحة بعد تساقط الفتويين إلا بالرجوع إلى مرجعه ليرتفع موضوع الأصل في حقه. ومثل ذلك دعوى قصور أدلة التقليد الشرعية عن شمولها في موارد الأصول العقلية، نقول ما دل من جواز الرجوع إلى المجتهد فقط يدلل على الاستنباطات المأخوذة من الكتاب والسنة. قلنا عندنا ماذا؟ دليلان، عندنا دليلان لرد هذا الإشكال. الدليل الأول ما أورده الماتن اللي قال شنو؟ قال نعم، ما دلل على جواز الرجوع إلى المجتهد من السيرة هو دال بنحو مطلق. وإحنا أيضا قلنا ما دلل من جواز الرجوع إلى العالم لكونه هو العالم بالحلال والحرام، أو هو الراوي لأحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم، أو هو العالم أو الفقيه، أيضا يشمل استنباطات هذا الفقيه الآتية من الدليل بشكل مباشر أو من الاستدلال بنحو غير مباشر. ولذلك يقول: ومثلها دعوى قصور أدلة التقليد الشرعية عن شمولها للتقليد في مورد الأصول العقلية لقصور العناوين المأخوذة فيها كعنوان العالم والفقيه وأهل الذكر والراوي والناظر في الحلال والحرام، بل هي مختصة ومنصرفة لخصوص التقليد في الأحكام المستنبطة من شنو؟ من الكتاب والسنة الراجعة إلى الأحكام الطريقية بالحجية أو بمفاد الأصل العملي الشرعي كالاستصحاب مثلا، لاندفاع هذا الإشكال بما سبق من قصور أدلة التقليد الشرعي. قلنا هو ما رأى أن هذه الأدلة دالة، هو تمسك بالسيرة الشرعية. هذه يقول: لا يهم بعد عموم القضية الارتكازية العقلائية وهي قضية رجوع الجاهل للعالم، فيكفي علم هذا العالم اللي ترجع إليه بالوظيفة العقلية في الرجوع إليه، بعدما سبق من أن هم المكلف هو الخروج من وظيفته وتحصيل الأمان من العقاب. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.